الجهة الثانية المقال أن الظاهر من هذا البحث في الحلقة الآن أنه إنما يسلك في موارد سجود الطلب من العالي وهو في مقابل الالتماس إلى الاستدعاء فلا يكون الطلب الصادق صادر من غير العالي أمرا لا يسمى بالأمر ولو خرجنا من العالي غير مستعلم في طلبه أو أن الصادقان مستعلم في طلبه فلا يعتبر الاستعلاء في مفهوم الطلب ولا يسقط الأمر حقيقة في موارد الاستعلاء إذا لم يكن الطالب عاليا في نفسه نعم قد يطلب عليه لفظ الأمر ولذا يقال لماذا تأمرني بكذا أو لماذا أمرته بكذا مثلا في هذه الموارد إلا أن إطلاق الأمر في هذه الموارد محدود على الإنسانة والتنزيه باعتبار أن الصادق فرج نفسه عاليا فالطلب الصادر منه يكون امرا لا محاله بل امرا ادعائيا للمستعلم والاطلاق انما يكون من هذه الجهه فيرجع هذا الكلام لماذا تامرني او لماذا امرته يرجع الى توبيخه لفرج نفسه عاليا لا انه على تقدير الاستعلاء يكون هذا امرا حقيقه فبالامر لا يسلك الا فيما اذا قدر من العالي بلا فرق بين استعلائه وعدم استعلائه فلو خرجنا انه قصد جناحه واكثر الطلب متواضعا من غير استعلائه ايضا يسلك انه امر بذلك فطلبه امر على الاطلاق الجهة الثالثة من الكلام في دلالة الأمر على الوجوب وعدم دلالته على ذلك لا ينبغي الغيب في دلالة الأمر على الوجوب بالبيان الذي يأتي في دلالة الصيغة على الوجوب باعتبار أن الصيغة السؤال أو غير ذلك مما يدل على طلب المتكلم ومنه كلمة الأمر يدل على طلب المستلم لصدور الفعل من الغيب إنما يدل على أمر نفساني كما سنبين إن شاء الله تعالى وهو أن العامل قد اعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف وثابتا عليه إذا ثبتت هذه الدلالة أن الفعل صادق في ذمة الغيب فإن كان مفعولا فكتبتر في تلك من جهة القرينة المتصلة على المنفصلة فالعقل لا يحكم بوجوب الإطاعة لثبوت الترخيص من الآمر إلى المولى وإذا خرجنا أنه لم يثبت ترخيصون شفى في حكم العقل إلزام العبد بالإسلام بهذا الفعل فإن ذلك هو مقتضى العبودية والجاري على صدق العبودية فإن العبودية تقتضي أن لا يخالف العبد مولاه وأن يتحرك بتحريكه وينزجر بزجره فإذا خرجنا أنه حققنا من كلامه بصيغة الأمر أو بغير صيغة الأمر كمادة الأمر مثلا أو بصيغة أخرى أو جملة خبرية إذا علمنا أنه اعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف وجعله على ذمته فبحكم العقل يجب الخروج عن حجة هذا الاعتبار لتفريغ الذمة أما اعتبره المولى على جنته ولذا قلنا إن الوجود إنما هو بحكم العادل لا بحكم الشارع. الذي يثبت بحكم الشارع اعتبار الفعل على جنة المشلات وعدل الترخيص في تركه، شأن الأمر وشأن المولى إنما هو هذا المقدار. الوجود باعتبار إلزام العقل، العقل يلزم العبد بإطاعة المولى أن يتحقق أن تحقيقه لتفصيل الكلام بما سيأتيه إن شاء الله تعالى في دلالته في مسألة الوجود. وأما دعوى أن الأمر حقيقة الوجود، يعني أخذ هذا المعنى مفهوم العبد بحيث لو استحمل في غير هذه الموارد فيما كان محروما بالترخيص في الترك بقرينة متصلة أو منفصلة يكون هذا مجازا، كما ادعاه صاحب الآية قدس الله نفسه، يعني ادعى أن الأمر كلمة الأمر حقيقة في الوجود ولازمه أن يكون الاستعمال في غير هذه الموارد مجازا آجان لا يمكن في إشارة عليه إلا نرى أي مانعي استعمال الأمر في هذه الموارد التي هي محرومة بالترخيص في الفرد، فإذا قيل إن المولى أمرني ذلك ولكن من علي بالترخيص في تركه لا يكون في هذا الكلام أي مخالفة للظهور، فإن قال فإنه أوجب علي ذلك ولكنه رخص ليكون مناقشتان ليس هناك رافض حتلا، فللأمر لا يستفاد منه إلا ما يستفاد من الصيغة من الدلالة على ثبوت الفعل على جملة المثلث سواء كان ترخيص الاستفهام معه أم لم يكن. لنرى أنه كثيرا ما استعمل لفظ الأمر في السنة بل في القرآن أيضا ولم يحتس بموارد الوجود ففي حدة من الموارد من جملتها قوله صلى الله عليه واله ولكن ربي امرني باعطاء لها وقد الشوارد، مع انه لا اشكال في ان قد الشوارد ليس بواجبين بل اعطاء لها ايضا غير واجبين، ولو فرضنا ان حلقه حرام ذكر من الاعطاء بمعنى تركه حتى يسول وهذا غير لازم قطعا على تبديل تقييم حلق اللزيخ الانتظار الواجب ما يسبق عليه وجود اللزيخ، واما اعطاءه وتبديله بانتظار السبزه او اكثر فهذا ليس لواجبين، غايته ان يكون مستحبا. واما قصد التوارد فلا يرسم لكيه الوجود كان يكون قصد التوارد واجبا، وكذلك استعملت الايات المباركه في عده من الموارد، ان الله يامركم بالعدل والاحسان لايتاء ذي القربى ولا يامر بالفحشاء والمنكر، لا يأمر بالفحشاء والمنكر ليس معناه انه لا يوجب ذلك، يعني لا يلزم ذلك، لا ان الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يأمر بذلك لا وجوبا ولا استحقاقا. وهكذا في عدة من الموارد أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم لا يختص هذا بالواجبات، يأمر الغير يأمر غيره ويعيده كما في عدة من الروايات يصف عدلا ليعدل إلى غيره، يأمر الغير بالأمور المستعدة من الزيارة لقراءة القرآن والإحسان إلى المؤمنين وغير ذلك فلا تسمعه ولا لا يفعل ويعدل إلى غيره. فالدعوى أن الأمر كلمة الأمر موضوعة للوجود ليكون استعمال هذه الكلمة في غير موارد الوجود، يعني في موارد الترفيه كالترفيه مجازاً، هذا لا يمكن استعماله، يعني لا يمكن المساعدة عليه. نعم، ظاهر في الوجود في التبريد الذي أشرنا إليه ونذكره إن شاء الله تعالى مطلب آخر از ظهور لا يوجد، ولكن هذا الظهور ليس ظهورا وضعيا، بل ظهور جنس من عدم الترفيه في الكتاب من جهه القرينه المتصله او المنفصله. الكلام في السبب والاراده، والكلام من ايه في جهات صارت مثل البحث اللغوي، وان المفهوم من لفظ الكلام حلق متحد مع المفهوم من لفظ الاراده، يعني لفظان مترادفان بحيث يكون احد المفهومين اين المفهوم الاخر. هل هو كذلك ندعاء صاحب الطائفه ادله الله نفسه، او ان المفهومين متغايران؟ وعلى تقدير التغاير، فهل ينطبقان على شيء واحد؟ إذ قد يكون المفهومان المتغايران منطبقين على مورد واحد، إما من جهة أن بينهما عموما مخصوصا مثلا، أو أن بينهما عموما من ذلك، فيجتمعان في مورد واحد، يصدق العالم والشاعر مثلا على شخص واحد، مع أن مفهوم العالم غير مفهوم الشاعر يقينا. أو في موارد العموم مثل الحيوان والإنسان، الجسم والإنسان، يسبقان على مورد واحد لأن بينهما عموما مثل ذلك. هل هما كذلك على تقدير التغاير؟ هل يمكن أن ينطبقا على مورد واحد؟ أو أن ما ينطبق عليه مفهوم الإرادة مغاير لما ينطبق عليه مفهوم الكلام؟ يعني هما متغايران مفهوما ومستاقان الظاهر وذلك، يعني لا ينطبق مفهوم الإرادة على مفهوم الكلام، بل على مورد ينطبق عليه مفهوم الكلام وبالعكس. بل مجهودي ذلك، يعني في التغاير، أن الإرادة من الصفات النفسية المعثر أنه بالشوق المعكر الإنسان بعد ما تصدر فيها وبعد رغبته إليه يشتاق إلى ذلك الشيء، لقد يشتد الشوق إلى حد يصل إلى مرحلة تتحرك العضلات بعد ذلك الشيء. وهذا هو الذي يسمى بالإرادة، يعني الشوق المعكر. فالإرادة من الصفات لا من أفعال الإنسان ومن أفعال النفس، بل صفة قائمة بالنفس، كغير الإرادة من الصفات من العلم والكرم والشجاعة وغير ذلك من الأوصاف التي هي تكون بالنفس. وأما الثلاث فالرب بمعنى تكفي نحو ما يشتاق إليه الإنسان، ولكي يقال خلقت الظالة كما وجدتها. المراد من طلب الظالة ليس مجرد من يحتاط إلى بجلان ظالته، بل من يتكدى بذلك. وكذلك في قولنا يطلب العلم أو طالب العلم كذا، ليس المراد لطالب العلم من يحتاط العلم ويحب ذلك، بل من يتفتى لتحصيله. فالطلب من جنس الأفعال غاية الأمر، قد يتعلق بفعل نفسه كما في المثالين، طلبت الظن مثلا فما وجدتها أو وجدتها، طلب العلم، أطلب العلم، طالب العلم كذا، الملائكة يقفون أجنحتهم تحت صدره. خلق المراد من جميع ذلك من يتسنى لهذا الأمل، لا مجرد أنه يشتاق إليه ويحبه. وقد يمعن له فعل الغيب كما في طلب كما في طلب فعل من الأرض أو من الحاضر أو من غير ذلك المولى بالنسبة إلى عبيده فيقال طلب هذا منه فالفعل مطلوب وذلك الشخص مطلوب منه الطلب يعني أن يتعلق بفعل نفس الإنسان أو بفعل غيره والجامع والتفجي إذا كان المطلوب هو فعله فيتفجى نفسه كما في طلب الضالة أو طلب العلم إذا كان المطلوب فعل غيره ليس له تقدم نحو هذا الفعل إلا أمره بصيغة الأمر أو بغير صيغة الأمر فيقول له شفعاً إذن هذان المفهومان متغايران أحدهما من الصفات النفسية والآخر من الأفعال الخارجية كيف يمكن أن يقال هما مترادفان المفهوم من لفظ الطلب هو المفهوم من لفظ الإرادة بل المفهوم من لفظ الإرادة كما هو أيضا قد يعبر عن الإرادة لشوق المأسس المسؤول من لفظ الإرادة هو الشوق النفساني القائم بالنفس قيام الصفة بموجوده والمراد من الثلاث هو التفجي مهزا الفعل خارجا لغير قيامه بالشخص قيام صدوري يصدر من الإنسان وصاحبه في الخارج ومن هنا يذهب أنهما لا يتحدان في المصداق أيضا كما أنهما متغايران في المفهوم كذلك متغايران في المصداق بينهما تباين ما يثبت عليه لفظ الإرادة لا ينطبق عليه الثلاث لما يثبت عليه لفظ الثلاث لا ينطبق عليه الإرادة فهما مفهومان متغايران ليس أحدهما عين الآخر ذا مفهوما ولا مستقر هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني فيما يكون مدلول الكلام لأن مدلول الكلام أو غير الكلام من الجمل الجمل الإشبارية الإنشارية المداليبها أمور نفسية أو أن مداليبها أمر خارج عن أفقنا هذا تقدم الكلام في ظلامه تقدم الكلام في أن المعروف بينهم أن الجمل الخبرية تدل على خروج النسبة في الخارج أو لا خروجها يعني باعتبار الصلب والإيجاب فالقضية الخبرية لا تكون من أحد أمرين إما أنها تحكي عن خروج نسبة في الخارج نسبة إيجابية أو سلبية كأن هذا لم يكن والجمل الإنشائية أجمعها موضوعة لإيجاد معنى من المعاني في الأفق المناسب لذلك وتم قرار الوجود الإنشائي الذي هو في ثمار الوجود الحقيقي وبهذا فرقوا بين الجمل الخبرية والإنشائية لقد تقدم الكلام في ذلك المفصلا وذكرنا أن الجملة الخبرية والإنشائية يشتركان في أن المدلول فيهما هو أمر نفسي لا أمر خارجي لا تدل قضية زيد قائم مثلا على ثبوت القيام لزيد في الخارج بوجه من الكلام لا يكتشف هذا بل إنما يكتشف من هذا الكلام أن المتكلم بهذا الكلام أكبر وأشعر عن قيام زيد في الخارج المدلول هو الشمار وهو الحكاية يعني المتكلم قد فقد تفهيم المخاطب على أن زيدان قائم في خارج هذا الباب هو مذموم للقراءه. إذا تكلم بهذه الجملة وقال زيد قائمون نستكشف بهذا الكلام أن المتكلم سجد الحكاية عن ثبوت القيام لزيد في الخارج هذا انسجد لنا بمقتضى الغازل وقد فهمنا هذا. وأما أن زيد قائمون قولي فبقائمين بعد لم نفهم محتمل أن يكون قائماً ويشعر الورك من قائماً لأن المتكلم قادمون ولأنه أيضا صادق. لا يحدث فينا إلا الشك والاحتمال وهذا الاحتمال يوجد مع الالتفات إن لم يكن مخبرا. لو فرضنا أننا اجتمعنا إلى قيام جيدين وتصررنا هذا في ذهننا أيضا كنا في شك من قيامه وأثر قيامه فلو كلا أشخاره. فالمذموم هو كسب الحكاية عن الواقع لا نفس الواقع كما أن مذموم الجمل الإنشائية أيضا أمر نفساني على اختلاف الإنشاءات الذي هو محل كلامنا. الثلاث في الجمل الإنشائية السلبية ذكرنا أن المذموم يعني يكشف هذا الكلام مذموم معناه هذا يعني يدل عليه يكشف عن هذا الكلام عن أن المتكلم أبرز ما في نفسه يعني فسد إبراز ما في نفسه من اعتبار هذه المادة مادة هذه الصيغة مثل قولنا خل مثلا الثلاث يعني اعتبر هذه المادة على ذمة المكلف المنتجات وهذا المقدار. غاية الأمر أن موارد الإنشاء ليس هنا أمر ذراع النفس يعني غير كشف هذا اللفظ عن خط المتكلم إبراز اعتباره لهذه المادة على ذمة المكلف ليس بل أبيض من ذلك أمر يعني لا يدل الكلام إلا على هذا وهذا أمر نفساني ليس وراءه شيء آخر. وأما الجمل الخبرية بما أنها مبرزة لكسب الحكاية فهنا شيء آخر وراء النفس فإن الحكاية أمر متعلق بالخارج يحكي عن ثبوت النسبة أو عن عدم ثبوت النسبة يعني يحكي عن النسبة الإيجابية أو السلبية. ولذلك يتصف الجملة الخبرية بالصدق والإذن لا باعتبار دلالته على المعنى. من هذه الجهة سياق الجملة الخبرية والإنشائية بل من جهة أن مجلوله وهو الحكاية عن الخارج الحكاية قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. من هذه الجهة الكلام قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا. ليس الاستطاق للصدق أو الكذب من جهة أن الجمل الخبرية تدل على ثبوت النسبة للخارج هذا لا يمكن. فالجملة الخبرية تدل على قصد المتكلم حكاية عن الخارج والحكاية أمر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا وهذا هو الفارق بين الجملة الخبرية والإنشائية. وتقدم الكلام في ذلك مفصلا. الجهة الثالثة في أن هذا الأمر النفسي الذي ذكرنا أنه مدلول الجملة الخبرية ومدلول الجملة الإنشائية هل هذا هو الكلام النفسي التي انتزم به الأشاعرة وأثبتوا كلاما نفسيا مغايرا للكلام اللفظي أو أن هذا أجنبي عن الكلام النفسي؟